إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، مما يرفع من شأن العبادة ويؤهلها لأن تنال القبول من الله والحصول على رضاه سبحانه الإخلاص فيها لله وجعلها خالصة لوجهه لا نصيب فيها لأحد غيره جل وعلا. اللي كيرفع القيمة دي العبادة، أي عبادة كانت، سواء كانت فرضا أو نفلا، فرض عين أو فرض كفاية، سنة مؤكدة أو مستحبة، عبادة مالية كالزكاة وغيرها، أو عبادة بدنية كالصلاة، أو عبادة مشتركة من المال ومن البدن كالحج مثلا، سواء كانت هذه العبادة قولية أو فعلية، سواء كان هذا الفعل فعل القلب أو فعل الجوارح، كيفما كان نوع هذه العبادة الذي يرفع من شأنها ويؤهلها لنيل رضا الله سبحانه وتعالى والقبول منه جل وعلا هو الإخلاص. فالإخلاص مطلوب في جميع العبادات، فبقدر ما يحرص العبد على القيام بوظيفة العبودية ينبغي ويجب عليه أن يكون أشد حرصا على الإخلاص في هذه العبادة. فمن مظاهر الاستقامة في الأقوال والأفعال الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو شعار المؤمن، شعار العبد الصالح: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ففي هذه الآية الكريمة يوجه الله تعالى أمة الإسلام المتمثلة في شخص نبيها الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، يوجهها وجهة الخير ويرشدها إلى الطريق المستقيم، حين يذكرها بأن من واجبها أن تكون في سلوكها وقولها وفعلها متجهة إلى ربها سبحانه وتعالى، لا تشرك به أحدا من خلقه، مخلصة له في سرها وعلانيتها في دينها ودنياها، لا تنظر إلى مغنم أو مظهر أو جاه أو سلطان، ولا تتردى في نقائص الأعمال أو تنحرف إلى رذائل الأخلاق. قال جل من قائل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا بهذه الحالة مخلصا له الدين. وقال جل جلاله إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص أيها المسلمون نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب المصطفين والمختارين من عباده يصلهم بالله جل وعلا خالقهم ويحيي منهم موات قلوبهم ويهبهم في الحياة طاقات من القوة تسمو بهممهم وتعلو بعزائمهم وتنهض بمبادئهم وتحلها المكان الأول من حياتهم. فلا أثرة ولا أنانية ولا رياء ولا نفاق، ولكنه طهر وصفاء وكمال ونقاء. فبالإخلاص أيها المسلمون يبلغ العبد الذروة العليا من السمو والرفعة ويحتل منازل الأبرار والمقربين. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طوبى للمخلصين، طوبى للمخلصين، أي حياة جميلة سعيدة طيبة للمخلصين الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، أولئك مصابيح الهدى تنجلي بهم كل فتنة ظلماء. فسبحان الله، ليس لهم هدف في الدنيا ولا في الجاه ولا في المنصب، ولذلك إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، أولئك بهم هم المصابح الذين ينيرون في هذه الحياة، تنجلي بهم كل فتنة ظلماء، يستجيب الله تعالى دعاءهم. فبالإخلاص أيها المؤمنون يكمل إيمان المؤمن ويتحرر من غرائزه وشهواته ويستعلي على حظوظ هذه الدنيا سموا بنفسه أن تسيطر عليه بزينتها وزخرفها، فلا يعميه الحب عن الحق فيميل عنه، ولا ينسيه البغض مرارة الباطل فيتردى ويقع فيه. فهو عطاؤه في الله ومنعه في الله وحبه في الله وبغضه في الله طمعا في رحمته ورغبة في رضاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أيها المسلمون، إن الإخلاص وحده هو الذي توزن به الرجال وتقدر به الأعمال. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر من الناس إلى المظاهر والأشكال. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ماذا في قلبك وماذا تقصد بهذا العمل؟ فالعمل لا يعتد به ولا يعتبر في ميزان الله إلا إذا صدر عن نية طيبة خالصة وابتغي به وجه الله تعالى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله والأعمال أربعة، واحد مقبول وثلاثة مردودة. فالمقبول ما كان خالصا وللسنة موافقا، والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهما. إذا لم يكن فيه إخلاص فلا يقبل، إذا كان مخلصا وليس موافقا للسنة فلا يقبل، إذا انتفى الإخلاص والسنة فمن باب الأولى والأحرى. فالعمل المقبول هو ما كان خالصا وصوابا، وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله عز وجل ورضيه، وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به، إن الله يحب ما أمر به وما عمل لوجهه. وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبها بل يمقتها ويمقت أهلها. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم ويختبركم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلص العمل وأصوبه، أحسن العمل وأخلصه وأصوبه. فسئل عن معنى ذلك فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق السنة أمر الله به وأمر به رسوله. ثم قرأ: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو الشرط الموافق، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. أيها المسلمون، إن الإخلاص في العمل، إن الإخلاص في العمل هو مناط السعادة والشقاوة والثواب والعقاب. فقد يعمل الاثنان عملا واحدا في الصورة، قد يعمل الاثنان عملا واحدا في الصورة ويكون تعبهما متساويا، كلاهما تعب وشقيا لأجل هذا العمل، لكن أحدهما يثاب والآخر لا ثواب له، بل ربما يعاقب. علاش؟ نظرا لاختلاف المقاصد والنيات. فمقصد هذا ليس مقصد ذاك. اسمع إلى قول الله تعالى وهو يتحدث عن الأعراب الذين كانوا بضواحي المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في الطائفة الأولى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. منهم من كان ينفق ابتغاء وجه الله ويجعل ما ينفقه قرب يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويقصد بها وجهه، فأولئك قبل الله عز وجل عملهم. ومنهم ومن الأعراب من ينفق ما ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. من الأعراب من ينفق ولكن نيته سيئة، ينفق ويجعل ما ينفقه مغرما أي خسارة ونقصا لا يحسب فيها ولا لا يحتسب فيها ولا يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. إذن كلاهما أنفق، هذا أنفق وأجر والآخر أنفق وعوقب. قال الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك قال بعض العلماء: إنما تفاضل الناس بالإرادات، الناس كي يتفوتوا ماشي بالأعمال، بالإرادات، ولم يتفاوتوا بالصوم والصلاة. ماشي العبرة بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، العبرة بالإرادة والنية. لماذا؟ ما هو قصدك؟ ما هي نيتك؟ ما هي درجة إخلاصك في هذا العمل؟ كيف علاقتك بالله سبحانه وتعالى؟ إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. وفي الحديث: أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. أيها المسلمون، إن للإخلاص أجرا عظيما من الله تعالى، يجازى به المخلص، يجازى به المخلص في الدنيا ويوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن الكريم في غير موضع على أن لكل من عمل خيرا أجرين، أحدهما في الدنيا ويكمل له أجره يوم القيامة. بعض الناس، وقد تكون هذه نظرة قصيرة، بعض الناس يظن أنه حينما يعمل العمل الصالح سيجازى عليه في الآخرة فقط. لا، إن من يعمل العمل الصالح يجازى عليه في الدنيا ويجازى عليه في الآخرة. واستمعوا إلى ما يقوله الله سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن في الدنيا، جزاء حسن في الدنيا، ولدار الآخرة خير، الجزاء الأخروي خير وأعظم وأفضل من الجزاء الدنيوي، ولنعم دار المتقين. ويقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذا الجزاء في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا يوم القيامة. وقال تعالى في حق خليله ونبيه إبراهيم: وآتيناه في الدنيا حسنة، جزاه الله الجزاء الحسن في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فأخبر الله سبحانه أنه أتى خليله أجره في الدنيا من النعم التي أنعم بها عليه في نفسه، في قلبه، في ولده، في ماله، حياته الطيبة، ولكن ليس ذلك أجر توفيه، يعني ليس هذا هو كل الأجر، بل وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أيها المسلمون، إن الإخلاص ينجي الله به من الضيق ويفرج به من الكرب، وهذا في الدنيا قبل الآخرة. وحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار وتعرضوا فيه للهلاك لم ينجهم إلا إخلاصهم لله وصالح عملهم. فأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انطلق نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى الغار. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى الغار فدخلوه ليناموا فيه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، نزلت صخرة وأغلقت الباب وأصبحوا في عداد الهلكة. فقالوا فيما بينهم: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد يشوف واش عنده شي رصيد مع الله سبحانه وتعالى، واش عنده شي خصوصية مع الله، كل واحد يشوف وش مرة عملش عمل صالح لله تعالى لم يشرك به أحدا. قالوا: انظروا، إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم، فدعا الله: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبوق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو الذي يشرب في العشي، الحليب الذي يشرب في العشي يقال له الغبوق. كنت لا أغبوق قبلهما أهلا ولا مالا، فبعد بي طلب شجرا يوما، تأخر يوم لم يأتي في الوقت الموعود، فلم أروح عليهما حتى نام. عاد إلى البيت فوجد أبويه ناما، جبر النعسو. قال: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبوق قبلهما أهلا ولا مالا، كره أن يبدأ بالأولاد والزوجة، فلم أغبق، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت على، فبقي على تلك الحال والقدح على يدي، شدك القدح ديال الحليب في يده، أنتظر استيقاظهما. إلى متى؟ قال: حتى برق الفجر، حتى طلع الفجر، لله كله واقف كيستنى الوالدين يفيقوا باش يعطيهم الحليب. قال: فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال: فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منها، انفرجت شيئا قليلا بمقدار عمل هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الآخر: اللهم كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني جاء الجفاف والقحط والاحتياج. قال: فجاءتني فسلمت نفسها إليه فأعطيتها 20 و100 دينار على بشرط أن تخلي بيني وبينها، بيني وبين نفسها، يعني ليفعل بها الفاحشة. قال: ففعلت. قال: على أن تخلي بيني وبين نفسها، يعني اشترط عليها ذلك. قال: ففعلت، استسلمت. قال: حتى إذا قدرت عليها قالت: لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وتركها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فعل ذلك لوجه الله، ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرتهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب لم يأخذ أجره. قال فثمرت، يعني نميت أجره حتى كثر منه الأموال أو كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين مر نزل من هناك، قال أنا الإنسان ذاك تسبق لي عملت عنده عمل لعلي أطلب أن يعطيني أجرتي، يعني أقضي بها حاجة اليوم أو اليومين. قال حتى مر بي فقال لي: يا عبد الله أدي إلي أجري، أعطيني الأجرة متاعي. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال الرجل الأجير: يا عبد الله لا تستهزئ بي، يعني لا تضحك علي تقول لي هالشي كله، أنا عملت عنك يوم أو يومين يعني أجرة قليلة، ما تقول لي خذ هالشي كله. فقال إني لا، فقلت له إني لا أستهزئ بك. قال فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الرجل أخذ حقه، أخذ حق أيضا هذا الإنسان الذي نمى هذا المال، أكيد أن حقه ذهب لأن الأجر هذا الذي تركه قليل، فنمي كان من حق هذا المستأجر أن يأخذ أو يقتسمه أو شيء من هذا القبيل، فهو قد أخذ كل شيء وتركه الرجل ولم يطلبه بشيء. قال فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فسبحان الله، فانظر إلى العمل الصالح كيف ينجي صاحبه في الدنيا، وأكيد أنه ينجيه يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال وللأعمال الصالحة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه ليس لأحد غيره فيها نصيب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد كان للإخلاص أثر كبير في عهد السلف الصالح من الصحابة والتابعين. الإخلاص كان عنده واحد الدور كبير، واحد الأثر كبير في الحياة ديال الصحابة والحياة ديال التابعين والعصور والقرون المفضلة الأولى. أولئك الذين رباهم أكرم الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على مائدة هذا الدين، على مائدة القرآن، فغضوا منها بالإخلاص لله، وطبعت نفوسهم على الاعتزاز بوحده وتلمس العزة والكمال منه دون سواه، وإفراده سبحانه وتعالى بالألوهية التي تخشع لها القلوب وتخضع لجلالها الجباه، فكانوا بذلك في الدنيا سادتها والعازفين عن زخرفها وزينتها، وانطلقوا إلى تحقيق غايتهم الكبرى، ينشدون إقامة الحق والعدل، وينشرون في الأرض دين الله. ولقد مكن الله لهم وأمدهم بمدد من عنده ملكوا به ناصية الدنيا، وبوأهم فيها مكان صدق ومنزل فخر، وهي سنة الله التي لا تتبدل ولا تغير، ينصر من نصره ويعز من اعتز به، ويمكن لمن أقام دينه وعظم شريعته. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ولقد حدثنا التاريخ أن صهيبا الرومي رضي الله عنه لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة تصدت له قريش قائلة: أتيتنا صعلوكا فقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلوا سبيلي؟ قالوا: نعم. قال فإني جعلت لكم مالي كله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع يا صهيب. وفيه وفي أمثاله نزل قول الله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه لله إخلاصا لوجهه وطلبا لمرضاته ورغبة في الحصول على جناته. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أيها المسلمون، ثم إن الأعذار من عظمة هذا الدين ومن عظمة هذا الإسلام ومن ثمرة الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى أن الأعذار التي تحول بين الإنسان وبين ممارسة الأعمال الصالحة، كان يمارس عملا صالحا لوجه الله فعجز عنه لسبب أو لآخر، لا تنقص أو لا ينقص ذلك من مكانته عند الله سبحانه وتعالى ما دام مخلصا، ما دام على هذه الحال. فعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. هم معكم وهم في المدينة، حبسهم ماذا؟ حبسهم العذر، لأن نيتهم خالصة، هم مخلصين لله أرادوا أن يفعلوا ولكنهم عجزوا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. من كان ما من امرئ تكون له صلاة بالليل، كان عنده ورد يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، مرة غلبه نوم ولم يستطيع أن يصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له كتب له أجر، الأجر كتب له كاملا والنوم الذي نام هو صدقة وكان نومه عليه صدقة، هو أيضا فيه له فيه أجر. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، ما دام أنه خالصا وما يطلبه من الله يطلبه بنية صادقة وبقلب خالص فإن الله عز وجل يصله إلى تلك الدرجة حتى وإن كان على فراشه. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.